السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا العام الدراسي الجديد شرح كتاب من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في سنة 795 للهجرة. سنعلق إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه الأحاديث مع بيان فوائدها إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل العون والتوفيق والسدد. الحديث الأول الذي نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما سمعنا هو من مسند أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي جنب المناقب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. كان إسلامه في سنة 5 من النبوة، وقيل في سنة 6 من النبوة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. أخرجه الترمذي وابن حبان، وهو حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. شهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغب إلا عن مشهد الهجرة، فهذه منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشارك أحد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذي الحجة سنة 23 للهجرة، وولي الخلافة 10 سنين ونصف. احتج به الجماعة حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الكتب الستة وغيرها. مسند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 539 حديث. مسند عمر 539 حديث. احتج أو اتفق الشيخان على 26 حديثا، وانفرد البخاري 34 حديث، وانفرد مسلم 21 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، عداده في صغار التابعين، مدني ثقة ثبت رحمه الله تعالى. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، مدني ثقة ثبت، احتج به الجماعة الستة، عداده في صغار التابعين. عن محمد بن إبراهيم التيمي أيضا ثقة له أفراد، وهذا الحديث أحد أفراده رحمه الله تعالى. محمد ابن إبراهيم التيمي ثقة احتج به الجماعة، عداده في أواسط التابعين رحمه الله. عن علقمة ابن وقاص الليثي مدني ثقة أخطأ من عده في الصحابة، ولكنه من كبار التابعين، فهو يروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، احتج به الجماعة أيضا. علم بهذا التقرير أن الحديث فرض مطلق، هذا الحديث فرض مطلق، واجتمع في هذا الحديث لطائف من لطائف الإسناد، أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص، الثلاثة من التابعين، وهذه من لطائف هذا الإسناد. كذلك أن في هذا الإسناد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث لا يصح إلا من هذا الوجه، هذا الحديث حديث الأعمال لا يصح إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الإسناد، من هذا الإسناد لا يصح هذا الحديث إلا من هذا الطريق أو من طريق هذا الإسناد. يعلم بذلك أو يتقرر بذلك أن هذا الحديث فرض مطلق، هذا الحديث فرض مطلق، فالتفرد فيه في طبقة الصحابة فتفرد به عمر، وفي التابعين تفرد به علقمة، وفي أواسط التابعين تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وفي صغار التابعين تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو فرض مطلق، فهو فرض مطلق. ولذلك خطأ العلماء من عد هذا الحديث من المتواتر، إلا إن كان المراد أنه من المتواتر المعنوي فيحتمل، يعني أنه ليس من المتواتر اللفظي الذي كما يعني مر عليكم في المصطلح الذي يرويه جمع غفير أو جمع كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، هنا ما فيش هذا الأمر، زي حديث مثلا من كذب علي متعمدا، هذا الحديث بعضهم ذكر أن هناك 70 من الصحابة فقط، والبعض وصل لحوالي 100 صحابي رووا هذا الحديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كمان طبقة التابعين تبقى قد إيه، لأن كل ما نزلت كل ما اتسعت المسألة. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فهذا الحديث لا يعرف إلا عن عمر، ولا يعرف إلا عن علقمة، ولا يعرف إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يعرف إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فالذي يقول أن هذا من المتواتر إذا أراد أنه متواتر لفظي فهذا خطأ لا شك، أما إذا أراد أنه متواتر معنوي يعني تواتر بمعناه فهذا يحتمل، هذا صحيح، لأنه من المعلوم أن هناك أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور على تعظيم أمر النية وتعظيم قدر الإخلاص، هذه الأحاديث رواها الصحابة في وقائع متعددة وفي أزمان مختلفة، رووا معنى كلي أو معنى ضمني، هذا المعنى يدور على الإخلاص أو على تعظيم أمر الإخلاص وعلى عظيم أمر النية. من هذه الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يبعثون على نياتهم، فهذا حديث يتحدث عن الإيه؟ عن النية. أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا حديث أيضا متفق عليه، وهذا حديث أيضا يعتبر النية ومداره على الإخلاص وتوابعه. كذلك حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فأيضا هنا تكلم على أمر النية. فهذه أحاديث في وقائع متعددة في أزمان مختلفة رواها عدد من الصحابة اتفقوا فيها على معنى ضمني وليس مقصودا إنما الأعمال بالنيات، لم يقصدوا هذا، لكن اتفقوا على معنى كلي وهو تعظيم أمر الإخلاص وتعظيم أمر النية. من هذا أيضا حديث عبادة ابن الصامت: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى، فله ما نوى. هذا الحديث عند أحمد وعند ابن حبان وهو حديث حسن بشواهده وهكذا. فكل هذا يدل على أن اعتبار النية في هذا الحديث أو قول من قال أنه يحمل على التواتر المعنوي ظاهر جدا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. من المسائل في هذا الحديث أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري أن هذا الحديث من المتفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، يعني إلا الإمام مالك في الموطأ، وإن كان يرويه الإمام مالك لكنه على كلام الحافظ أو على تقرير الحافظ ابن حجر لم يخرجه في الموطأ رحمه الله تبارك وتعالى. وخطأ الحافظ ابن حجر من عزى هذا الحديث في موطأ الإمام مالك مغطرا بأن الشيخان وبأن الشيخين والنسائي رحمة الله على الجميع خرج هذا الحديث من طريق الإمام مالك، من طريق الإمام مالك، فكأن المسألة طالما الإمام مالك رواه فبالتالي يكون في الموطأ، وليس الأمر كذلك على ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا ما ذكره البدر في عمدة القارئ، وأيضا انتصر له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى في تعليقه على إحكام الأحكام. لكن الصحيح هو ما قام عليه الدليل، والصحيح خلاف ذلك، الصحيح خلاف ذلك. فالصحيح أن هذا الحديث في موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولعل بعض أهل العلم لم يقفوا على هذه الرواية في موطأ الإمام مالك، لأن موطأ الإمام مالك له روايات متعددة، فهناك رواية القعنبي، رواية عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من أشهر من روى الموطأ عن الإمام مالك، رواية يحيى ابن يحيى النيسابوري شيخ الإمام أو أول شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، يحيى الليثي، سويد بن سعيد الهروي وغير ذلك، محمد ابن الحسن الشيباني، كل هذه روايات للموطأ، وهذه الروايات يزيد بعضها على بعض، يزيد بعضها على بعض. فهذا الحديث كما قرر ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في تنوير الحوالك أن هذا الحديث في موطأ الإمام مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، وفيها زيادات على غيرها من الموطئات، كما أنه أيضا في رواية سويد بن سعيد الهروي في موطأ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. فتبين بذلك خطأ من خطأ من زعم أن هذا الحديث ليس في الموطأ، فالصحيح أنه في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي يعني معروفة مشهورة بين أيدينا الآن والحمد لله رب العالمين. أيضا من مسائل أو فوائد هذا الحديث لفظ النيات المشهور، كما قال ذلك أيضا الحافظ ابن رجب أنه رواه البخاري ومسلم، يعني هذا اللفظ متفق عليه. كذلك صاحب عمدة الأحكام أيضا قال أن هذا اللفظ متفق عليه، وليس الأمر كذلك. المتفق عليه إفراد النية، إفراد النية، أما النيات على الجمع فليست من المتفق عليه. فلفظ النيات ليس من المتفق عليه عند الشيخين، وإنما هو من أفراد الإمام البخاري عن مسلم، تفرد بالجمع بجمع النيات الإمام البخاري عن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والذي أخرجه الإمام مسلم أخرجه بالإفراد بالنية، كما جاء ذلك في صحيحه في كتاب الإمارة، في كتاب الإمارة للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، واتفق العلماء على صحة حديث الأعمال بالنيات، اتفق العلماء على صحة هذا الحديث، وقد صدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح، فأول حديث في صحيح الإمام البخاري حديث الأعمال بالنيات، وأقامه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى مقام خطبة الكتاب، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فهو حابط باطل لا ثمرة له عند الله تبارك وتعالى. القيمة العلمية لهذا الحديث، هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، مدار الدين على ثلاثة أحاديث، مدار الدين على ثلاثة أحاديث. جاء ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أن هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم. ووجه كلام الإمام الشافعي البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال في بيان ذلك أن كسب العبد يقع بقلبه وبلسانه وبجوارحه، كسب العبد يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا ما نظرت إلى أمر النية وجدتها أعظم هذه الأمور، أعظم هذه الأمور. فالنية قد تكون عبادة مستقلة بذاتها، وغيرها يعني أعمال الجوارح وأعمال اللسان تفتقر إليها، بخلاف هي تستقل بذاتها ولا تحتاج إلى غيرها، ولا تحتاج إلى غيرها، فصح أنها عبادة مستقلة. في دليل على هذا الكلام، في دليل على هذا الكلام أن النية تكون عبادة مستقلة بذاتها وغيرها يفتقر إليها. فمن ذلك مثلا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنا في غزاة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا، إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. فهنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركون الصحابة الذين خرجوا في هذا الموطن في الحر وفي الصحراء الحارقة وفي هذه المشقة الشديدة، ومع ذلك من تخلف عنهم في المدينة يشاركونهم الأجر، والذي حبسهم هو العذر. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أمر النية وعظيم أمر الإخلاص، وأنه يشاركون الصحابة الأجر، ما تخلفوا عنهم إلا بأجسادهم لأن العذر أو الأعذار حبستهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الشهير المعروف، حديث أبي كبشة الإنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. فهذا عظيم أمر النية وعظيم أمر الإخلاص إذا ما قصد به العبد وجه الله تبارك وتعالى ثم تخلف عن العمل لعذر من الأعذار أو لعدم القدرة. فبين هذا الحديث عظيم أمر النية، عظيم أمر النية. في حين أن يعني غيرها أعمال اللسان أعمال الجوارح كلها لابد فيها من نية حتى يعد العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم قال بعض أهل العلم: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. أخرجه الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وهو عند البيهقي في الشعب عن أنس، وإسناده ضعيف أيضا، لكن المعنى صحيح لا شك، المعنى صحيح لا شك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن أصول الإسلام ثلاثة، أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، هذا عند الإمام أحمد، والمراد ثلاثة أحاديث ترد إليها الأحكام عند الإمام أحمد، ثلاثة أحاديث ترد إليها الأحكام عند الإمام أحمد. أولها هذا الحديث: الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. فإذا تأملت حديث النعمان بن بشير رحمه الله تبارك وتعالى وجدت أن الدين كله يرجع إما إلى فعل مأمورات أو ترك المحظورات أو اتقاء الشبهات، وهي مرتبة الورع، اتقاء الشبهات أو اتقاء المشتبهات. واضح كده؟ هذا هو مرد الدين إلى هذه الثلاثة، إلى هذه الثلاثة. هذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين أو قل بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تقصد بأقوالك وأن تقصد بأعمالك وجه الله تبارك وتعالى، وهذا ما حدده حديث عمر: الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وهو ما يعرف بتوحيد القصد، هو ما يعرف بتوحيد القصد. الأمر الثاني العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نفهم من كده أنه ممكن العمل يكون صالح من ناحية النية، العبد صالح النية، صادق النية، لكن ومع ذلك لا يقبل العمل، يتخلف القبول. لماذا؟ لأنه وقع على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل أضحيته، تعجل ذبح أضحيته فذبحها قبل الصلاة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. واضح المعنى؟ فهو تعجل الخير لكنه أخطأ لي، أخطأ الوسيلة، أخطأ السنة، لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صحابي من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مخلص صادق في نيته، لكنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لك في هذه الأضحية، ليست بأضحية ولكن هي ذبيحة من الذبائح، شاتك شات لحم، لأنه تخلف عن موافقة السنة، عن موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند الأمة، هذا أمر متفق عليه عند الأمة. يبقى لابد لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى أن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، توحيد القصد. الأمر الثاني أن يقع موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد السنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي ثلاث أحاديث عليها مدار الدين عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، أو ترد إليها أصول الأحكام عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. لفظ إنما، هذا التركيب قال أهل العلم أنه يفيد الحصر على الصحيح، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء، ومعناه قصر موصوف على صفة وإثبات الحكم في المحصور ونفيه عما عدا، كقوله عز وجل: إنما إلهكم الله، حصر إنما إلهكم الله، فأفادت لي، أفادت الحصر. أيضا أغلب روايات هذا الحديث على إثبات إنما، أغلب روايات هذا الحديث على إثبات إنما. واضح المعنى؟ نعم. إلا ما وقع عند ابن حبان في صحيحه، وعند أبي عبد الله الحاكم في الأربعين في شعار أهل الحديث، وفي مسند الشهاب للقضاعي بحذف إنما: الأعمال بالنيات، بدون بدون إنما، الأعمال بالنيات، وكذلك بجمع النيات، بجمع النيات. وهذا ما أنكره أبو موسى المديني، كما نقل ذلك عنه الإمام النووي رحمة الله على الجميع في بستان العارفين، وأقر ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أقر ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وهو متعقب، هذا التقرير متعقب بما جاء في صحيح ابن حبان بدون لفظ إنما، بدون لفظ إنما، يعني بحذف إنما: الأعمال بالنيات. ويؤكد هذا ويصحح هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار من رواية مسدد عن حماد بن زيد به، يعني بهذا الإسناد، بلفظ: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، بحذف بحذف إنما. وكذلك أيضا أخرجه الإمام البخاري في النكاح من صحيحه عن يحيى ابن قزعة عن مالك رحمه الله تعالى به بلفظ العمل بالنية بحذف إنما. فتقرر بذلك صحة من قال بأن هذا الحديث أيضا روي أو جاء من طرق صحيحة بدون لفظ إنما أو بحذف لفظ إنما. ولعل الإشكالية في ذلك في مسألة الإثبات من عدمه أن لفظ إنما كما تقرر أنها تفيد الحصر عند جمهور أهل العلم، فكأن البعض توقف هل لو حذفت إنما لا تفيد الحصر، يبقى الأعمال بالنيات أو العمل بالنية لا يفيد الحصر؟ لا، أيضا هذا يفيد الحصر على الصحيح، وهو ما يعرف بحصر المبتدأ في الخبر، وهذا من أساليب الحصر في اللغة كذلك. فإذا قلت الضاحك الكاتب، فالكاتب هو الضاحك، فهذا حصر للمبتدأ في الخبر وحصر للخبر أيضا في المبتدأ، فهو أيضا من الأساليب البلاغية ومن أساليب الحصر عند العلماء. نعم. أما بالنسبة لتوجيه الجمع والإفراد في الحديث، الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات هو من مقابلة الجمع بالجمع، أي أن كل عمل بنيته، لأن الأعمال تتنوع، فناسب جمعها. وكذلك النيات تتنوع، كمن قصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، أو تحصيل موعوده عز وجل، أو الاتقاء لوعيده تبارك وتعالى. وأما على رواية الإفراد العمل بالنية، فالألف واللام هنا للجنس، فيراد به جميع الأعمال. أما بالنسبة لإفراد النية كما في اللفظ المتفق عليه أن محل النية هو القلب وهو متحد، فناسب الإفراد، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الأحد الذي لا رب سواه ولا إله بحق غيره سبحانه وتعالى ولا شريك له، فناسب الإفراد من هذا الوجه. معنى النية عند العلماء: النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وهي تقع في كلام العلماء على معنيين: المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان عن صيام التطوع عن صيام الكفارة أيضا، أو لتمييز العبادات عن العادات كغسل التنظف، غسل التبرج، وغسل الجمعة، وغسل الجنابة. فالأول من العادات والثاني من العبادات، يقصد فيه أو ينبه فيه على أمر النية، وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء وفي كتب الفقهاء أما المعنى الثاني فهو تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله عز وجل وحده لا شريك له، أم لغير الله تبارك وتعالى، أم لله عز وجل ولغيره. كمن نوى الجهاد في سبيل الله عز وجل وتحصيل الغنيمة، ومن أراد الهجرة والنكاح، وغير ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، ومدارها على الإخلاص وتوابعه. وهذه هي النية التي يكثر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع في كلام رب العالمين تبارك وتعالى بلفظ الإرادة، كقوله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتقع أيضا في كلام رب العالمين تبارك وتعالى بلفظ لابتغاء، كما قال عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال تبارك وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. واضح المعنى؟ أما تقدير قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فقال قوم من أهل العلم تقديره: الأعمال تقع صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. أما العادات التي لا تفتقر إلى النية كالأكل والشرب، رد الأمانات، رد المغصوب إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذا لا يحتاج إلى نية على هذا القول. وبهذا خصصوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات على الأمور المعتبرة شرعا، وخرجوا سائر الأمور العادية أو خرجوا بذلك العادات، خرجوا بذلك العادات. أما الجمهور رحمة الله على الجميع قالوا بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يخص منها شيء، ويكون تقدير القول الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت النية صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفساد الأعمال بحسب النية الصالحة أو النية الفاسدة، النية الصالحة أو النية الفاسدة. وهذا القول هو يعني اختيار العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم كما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد، أي أن صلاح الأعمال وفسادها وقبول الأعمال من عدمه بحسب الخاتمة، بحسب الخاتمة. أما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول ابن رجب رحمه الله ليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، لأن الأولى دلت أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاد هذا العمل، لإيجاد هذا العمل، في حين أن الجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون النية مباحة كالعادات فلا يكون له فيها أجر إلا إذا نوى بذلك القربة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن العمل تابع للنية، أن العمل تابع للنية، أن الأعمال تتبع النية ويترتب الحكم على ذلك، في حين أن الجملة الثانية أفادت أن العامل لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، لا يحصل له من عمله إلا ما نوى. هناك من أهل العلم كابن السمعاني رحمه الله يقول أفادت الجملة الثانية أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد ثوابا، يعني العادات المباح لا تفيد ثوابا إلا إذا نوى بها فاعلها القرب أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كالأكل إذا أراد به التقوي على الطاعات، وكالنوم إذا أراد به ترويح البدن ليقوى على العبادات، كل هذا كالجماع إذا أراد به التعفف. ولذلك قال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن العادة تتحول إلى عبادة إذا أراد بذلك العبد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إذا أراد العبد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فأفادت أن الأعمال هنا هي أعمال الجوارح، فيدخل في ذلك الأقوال، فإنها أعمال اللسان وهو من الجوارح، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فدل على أن القول هنا فعل بنص الآية. أيضا الترك، هل الترك فعل؟ والتحقيق أنه فعل، الترك التحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، عن المنهي عنه. فعلى هذا يلزم له نية ليترتب عليها الثواب، وذلك خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي، أن الترك أمر إيه؟ أمر عدمي، والعدم لا شيء. فهل يقال مثلا أن الزنا لا شيء؟ مش ممكن، واضح المعنى. فإذا وجدت النية لترك المحظور فالعبد يثاب على ذلك عند الله تبارك وتعالى. وأدلة الكتاب والسنة ترد كلام من زعم أن الترك أمر عدمي أو أن الترك لا شيء، لأن العدم لا يترتب عليه ثواب. هل يأخذ إنسان ثواب على لا شيء؟ يستحيل هذا، يستحيل هذا. فدل قوله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى هنا في نهي للنفس عن الايه؟ عن الهوى. ماذا ترتب على ذلك لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟ فإن الجنة هي المأوى. يبقى ترتب الثواب على ايه؟ على ترك. فكيف يكون الترك أمر عدمي؟ نعم. كذلك قوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله تبارك وتعالى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وذمهم على هذا الفعل بقوله لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. وأصرح منه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، اكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها، وأدي الشاهد، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له، فاكتبوها لعبدي أو فاكتبوها له حسنة. أخرجه البخاري. فدل هذا الحديث الصريح على أن كف النفس عن الأفعال الاختيارية مما يدل على أن النية فيه معتبرة، وأنه يختلف في النيات، وأنه ليس أمر عدمي، وإلا ما ترتب عليه ثواب عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الأعمال تقع بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهما جملتان أو كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من أمثال الأعمال التي يعني صورتها واحدة، تتحد من ناحية الصورة، وإن كانت تختلف ويختلف صلاحها وفسادها، قبولها من عدم قبولها بأمر النية. وفي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك تقريب المعنى إلى السامع وإلى المتلقي صلى الله عليه وسلم. فبينت هذه الصورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قد تتفق من ناحية الصورة، تكون الصورة واحدة، لكن قد يقع العمل صالحا وفاسدا بحسب النية أو بحسب اختلاف النيات. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيسوا سائر الأعمال على ذلك، قيسوا سائر الأعمال على ذلك صلى الله عليه وسلم. الهجرة في اللغة الترك، فعندما تقول هجرت فلانا يعني لم أكلمه، هجرت فلانا إذ لم أكلمه. والهجرة شرعا هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون الأولون قبل فتح مكة يهاجرون منها ومن غيرها من بقاع الجزيرة من بلاد الكفر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلدة الإسلام. وقد تكون الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وهذه أعم من أن تكون إلى بلاد الإسلام، ولكن بلاد يستطيع المسلم فيها أن يمارس شعائر دينه ويظهر شعائر دينه بحرية، واضح المعنى؟ فقد تكون هذه البلاد ليست بلاد إسلام، وقد وقع ذلك في هجرة المسلمين الأوائل مرتين إلى الحبشة في بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد تكون الهجرة بمعنى أعم، بمعنى معنوي، بمعنى أعم من ذلك، بمعنى أعم من ذلك كله، وهي هجر المحظورات، هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فهجرته إلى الله ورسوله أعاد الجواب بلفظ الشرط تعظيما للأجر كقوله تبارك وتعالى فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، وهذا تعظيما للأجر، تعظيما للأجر. فإذا كان الأجر على الله تبارك وتعالى فما هو قدر هذا الأجر؟ هذا لا يعلم مدى إلا رب العزة تبارك وتعالى. لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية مطلوبه في الدنيا والآخرة، ولأن الهجرة إلى الله ورسوله هجرة واحدة لا تعدد فيها، لا تعدد فيها. قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دنيا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شيء هنا نكرة جاءت في سياق الشرط أفادت العموم، مهما كان الشيء عظيما صغيرا، مهما كان حجمه لا بد من رده عند التنازع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، المرأة هنا امرأة هي الأنثى من بنات آدم، وقيل أن التنصيص عليها من باب الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام يكون تنويها به لمزيد العناية به ومزيد الاهتمام به، ونكتة الاهتمام في التنصيص على المرأة الزيادة في التحذير منها لكثرة التشوف إليها، ولأن الافتتان بها أشد، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن لعظيم خطرهن. ولا مانع أن يكون ما بعد ذلك مترتب على التحذير من أمر المرأة، من أمر المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل فهجرته إلى الدنيا أو إلى المرأة، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم هذا تحقير لمن طلب أمر الدنيا، هذا تحقير لمن طلب أمر الدنيا، واستهانة به، واستهانة أيضا بأمر الدنيا حيث لم يذكره بلفظه. يبقى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا تعظيم، لكن في الثانية لم يذكر هذا، لم يعده مرة أخرى لحقارته وللاستهانة به. ولأن أمور الدنيا لا تنحصر فهي تتعدد، أمور الدنيا لا تنحصر فهي تتعدد، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان من أمور الدنيا، كائنا ما كان من أمور الدنيا، لأن الإنسان قد يهاجر لطلب مباح أو لطلب حلال، وقد يهاجر أيضا لطلب الحرام. فإن قيل لما ذم أو وقع الذم على من طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح كما في أصول الفقه لا ذم عليه ولا يعني ثواب فيه، ولا ثواب فيه أو لا مدح فيه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا ذم طلب الدنيا في هذا الحديث؟ فالجواب أن الخارج للهجرة الصورة صورة الإيه؟ صورة الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، لكن هل كانت نيته خالصة لله عز وجل في ذلك، ولا الظاهر أن الأمر أمر طاعة لكن الباطن خلاف ذلك، أنه لم يرد بعمله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ولم يرد بذلك مطاوعة أو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخارج خرج في الظاهر لطلب الدنيا، خرج في الظاهر لطلب الدنيا، وخروجه كان في صورة طلب فضيلة الهجرة، فوقع هنا مخالفة بين الظاهر وبين الباطن، بين الظاهر وبين الباطن، فأبطن خلاف ما أظهر، فلذلك توجه الذم عليه، توجه الذم عليه. الأمر الذي بعد ذلك أقسام العمل لغير الله تبارك وتعالى، أقسام العمل لغير الله تبارك وتعالى. القسم الأول الرياء المحض، الرياء المحض. الرياء لغة مشتق من الرؤية، والمراد به شرعا إظهار العبادة لله عز وجل أو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمدون الفاعل لها، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدون صاحبها، فيحمدون صاحبها. حكم هذا العمل أنه محبط للعمل، أو حكم هذا الرياء أنه محبط للعمل، وهو من الشرك الأصغر، إلا أن يكون في النطق بالشهادتين فيكون عندئذ نفاقا أكبر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد بسند حسن، أخرجه أحمد بسند حسن. وفي لفظ: أيها الناس إياكم وشرك الصرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك الصرائر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك الصرائر. أخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات، رجاله ثقات. الأمر الذي بعد ذلك عمل لله تبارك وتعالى مع رياء، عمل لله تبارك وتعالى مع رياء. تارة يكون العمل لله عز وجل ويشاركه الرياء، فإن كانت المشاركة في أصل الفعل أو في أصل العمل ولم يقلع صاحبه عن الرياء، فظاهر النصوص على حبوط هذا العمل وبطلانه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أخرجه مسلم. وهذا من كمال غناه عز وجل، فيترك حصته من العمل لغيره، لغناه وحاجة الغير، بحيث يصير العمل كله لغير الله تبارك وتعالى، فأجره عليه، فأجره على لمن عمل له يطالبه به، لكنه ليس له عند الله تبارك وتعالى من أجر، ليس له عند الله تبارك وتعالى من أجر. أيضا أن يكون العمل في أصله لله عز وجل، ثم طرأت عليه نية الرياء، ثم طرأت عليه نية الرياء. وفي هذا تفصيل عند أهل العلم، وفي هذا تفصيل عند أهل العلم. فإن كان خاطرا ودفعه، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره ذلك بلا خلاف عند أهل العلم، فلا يضره ذلك بلا خلاف عند أهل العلم. أما إن استرسل في الرياء، فهنا اختلف أهل العلم في حبوط العمل، اختلف أهل العلم في حبوط العمل. فاختار الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى اعتبار الباعث على العمل، اعتبار الباعث على العمل. فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن له أجر في هذا العمل، إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن له أجر في هذا العمل، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره، والجزء الذي وقع فيه الرياء ينقص من أجره، ينقص من أجره. وإن تساوي، إن تساوى ما لله عز وجل وما لغير الله تبارك وتعالى تساقط، تساقط، يسقط العمل، يسقط العمل ويحبط العمل. والذي اختاره العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا أجر له مطلقا، تساوى القصدان أم لا، تساوى القصدان أم لا، فاختار حبوط العمل بالكلية، اختار حبوط العمل بالكلية. ورجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن العمل لا يبطل بذلك، وإنما يجازى بنيته الأولى، وإنما يجازى بنيته الأولى. وهو أيضا مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. العمل يخالطه غير الرياء، العمل إذا خالطه غير الرياء. فإن خالط العمل مثلا، لو قلنا خالط نية الجهاد مثلا، أخذ الغنيمة، هو يجاهد في سبيل الله عز وجل ويريد مع جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى أن يغنم وأن يسلم، أن يسلم وأن يغنم، فقال أهل العلم أن ذلك ينقص أجر الجهاد، ينقص أجر الجهاد ولا يبطل الجهاد بالكلية، لا يبطل العمل بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على أن الغنيمة من جملة الأجر، على أن الغنيمة من جملة الأجر، فإن غنموا حصل لهم ثلث الأجر، حصل لهم ثلث الأجر المترتب على الغزو، المترتب على الغزو، وإن لم يغنموا حصل لهم الأجر كاملا في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. فالأجر الكامل يحصل في الآخرة لمن لم يحصل شيئا من الدنيا، لمن لم يحصل شيئا من الدنيا. أما الذين غنموا يحصل لهم جزء من الأجر، يحصل لهم جزء من الأجر في الدنيا، وهو ما أخذوه من الغنيمة، وهو ما أخذوه من الغنيمة، ولهم باقي الأجر عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تبارك وتعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها، أي يجتني هذه الثمرة. فدل ذلك على أعظم التسلية لمن لم يحصل شيئا من أمور الدنيا أو من غنيمة الدنيا أو من ثمرة الدنيا، وأن يحرص العبد على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وتارة يكون العمل لله تبارك وتعالى ثم يلقي الله عز وجل الثناء الحسن في قلوب العباد، في قلوب عباده المؤمنين بذلك العمل وبذلك العبد، فيفرح العامل أو يفرح العبد بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته ويستبشر بذلك، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره، لما روى العمل يكون لله تبارك وتعالى ثم يلقي الله عز وجل الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك العبد وبعمله، فيفرح العبد بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته ويستبشر بذلك. فقال أهل العلم: هذا لا يضر، هذا لا يضر، لحديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس، ويحمده الناس عليه، يحمده الناس على هذا العمل ويحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني بهذا إن شاء الله عز وجل نكون قد طوفنا حول عدة مسائل وعدة فوائد من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اسم الكتاب: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. أي نسخة، أي طبعة إن شاء الله تبارك وتعالى، أي نسخة؟ نعم. والله هو يعني في طبعة اشتغل عليها الدكتور الأحمدي أبو النور حفظه الله تعالى، دي طبعة جيدة حسنة، وفي طبعة تانية للشيخ الأرناؤوط حفظه الله تبارك وتعالى، يعني فيها بقى مزيد من التعليقات والتخريج الأحاديث، فلا شك ان ديت يعني، لكن أي طبعة تغني إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى نفس الكلام اللي أنا ذكرته موجود في الكتاب إن شاء الله، وإن كان في أمور فهي أمور يعني لمزيد من الإيضاح ومزيد من الفائدة، لكن كل ما تم بفضل الله تبارك وتعالى موجود في الكتاب إن شاء الله. والله إذا أذنوا بذلك لا مانع إن شاء الله، إذا أذنت الإدارة بذلك لا مانع إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله. هو جامع العلوم والحكم إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نقيس على ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلى، وإن كان الغزو يعني أعظم هذه الأمور إن شاء الله.